أحيانا الإنسان قد يعمل الذنب لكنه تأتي فرص وظروف لا يتمكن، لكنه منعقد قلبه على أنه إذا تحسنت الظروف سوف يأتي بهذا العمل المحرم. هذا هو الإصرار. فإذا الإصرار قلبي. والشرك بالله، لا، الشرك الحقيقة ليس قلبيا، الشرك فيه ما هو قلبي وفيه ما هو مظهر، كالطواف للصنم أو السجود، الطواف حول الصنم أو السجود له أو الدعاء، هذا شرك. فليس الشرك قلبيا فقط، وإن كان القلب لا شك المعول على القلب، لكن هذه مظاهر محرمة وهي من مظاهر الشرك.
والإصرار على المعصية. والقنوط من رحمة الله.
نعم، القنوط قلبي، القنوط قلبي.
والأمن من مكر الله،
هذه لا شك أنها قلبية وهي من كبائر الذنوب. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وأربعة في اللسان، شهادة الزور وقذف المحصنات واليمين الغموس والسحر.
طبعا هي لا تنحصر في هذا فيما يبدو، لأن عموم قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون تكون أوسع من ذلك، كالفتوى بغير علم، والأمر خطير. ولكن هذه لا شك منصوص عليها، شهادة الزور وقذف المحصنات واليمين الغموس والسحر، هذه منصوص عليها،
وهذه من الكبائر اللسانية. وثلاثة في البطن، شرب الخمر وأكل مال اليتيم ظلما وأكل الربا. وقد استدرك الشيخ على أكل مال اليتيم، قال وهذا يمكن يزاد عليه، فإن ضرب اليتيم وتعذيبه أكبر من أكل ماله. فإذا كان الكبيرة تتعلق بماله فما يتعلق بشخصه أكبر، ويتعلق ببدنه أعظم، أما اليتيم فلا تقهر. واثنتان في الفرج، الزنا واللواطة. واثنتان في اليدين، القتل والسرقة. واحدة في الرجلين، الفرار من الزحف. وواحدة في جميع البدن وهي حقوق الوالدين.
لا، حقوق الوالدين يكون كما قلنا في الشرك، يعني الشرك وحقوق الوالدين متقاربة في المورد والمصدر.
فإذن الحاصل هنا أن الشيخ أتى بتقسيم آخر، وهو تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر، وليس معنى هذا أن الإنسان يقدم على الصغائر ويقتحمها، وإنما ليعرف الإنسان كل هذه الذنوب من أجل أن يجتنبها، وإلا الإنسان إذا وقع في كبيرة ثم تاب منها فإن الله يتوب عليه، بل الله يتوب على الكفار ويتوب على المشركين، ويقول سبحانه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال في المشركين إلا من تاب، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلا قال يلقى ثمن يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فهذه التقسيمات كما قلنا هي من أجل أن يعرف الإنسان الذنوب حتى يتصورها من أجل أن يجتنبها. نعم.
فصل في كيفية توزيع الدرجات في الآخرة على الحسنات والسيئات.
نكتفي بهذا ونجيب على أسئلتكم، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. نعم. أيها هذا الموضوع اللي طلبنا منكم فيما يتعلق بالتوبة وتعريفها، لعلنا نكمله بأن أيضا تنظروا في تعريف الكبائر، ابحثوا في تعريف الكبائر، وهناك كتب في الكبائر، طبعا كبائر سواء كان لابن حجر الهيثمي أو للذهبي، أو وكذلك تراجعون شروح الأحاديث هذه، فيكون مطلوب في الجلسة القادمة، ولا ما يعني طبعا وإن لم يكن غدا، تعريف الكبيرة. واحرصوا أن تأتوا
بضابط لها ما أمكن، ولا تقتصروا على مجرد النقول، ولو اختصرتم قرأتم كثيرا وكتبتم قليلا فإنه خير. يعني وجدت هنا، وإن كان هنا فيما يتعلق بالتوبة كلامكم جيد الحقيقة وجهود متميزة أكثر من ذي قبل بكثير، واضح أن هناك اهتماما منكم في الحرص على الاتيان بشيء جيد الحقيقة، وأكثر الإخوة اللي تقدموا ببحوثهم تدل على عناية خاصة، وأنهم اعتنوا وقرأوا واطلعوا. فالأخ زكريا عمر توري كلام جيد الحقيقة، ونقل نقول جيدة في عن الرازي وابن عاشور في تعريف التوبة، و من جملة ما ذكر قال التوبة تتركب من علم وحال وعمل، فالعلم هو معرفة الذنب، والحال هو تألم النفس من ذلك الضرر، والعمل هو ترك الإثم وتدارك ما يمكن تداركه، وهو المقصود من التوبة. ونقل نقول كثير الحقيقة جيدة. ثم إذا كان من المطلوب كذلك أيضا النظر في موارد التوبة في القرآن الكريم، وبعضكم مجرد حصر حصرا وكان بيودي أنه يعني ينظر موردها بمعنى السياق الذي وردت فيه، فإن القرآن له إعجازه في هذا، فإن كل الموارد تدل على 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 المقصود من اللفظة حينما ترد في مورد مختلف، سواء فيما يتعلق بمعناها أو فيما يتعلق بتركيبها في اشتقاقها، كل هذه القرآن يعتني بها لأنه من عند الله. على كل حال أيضا هو حصرها حصرا بحيث أن وردت مجموع ما ورد كله لفظ التوبة والاستغفار، كانت في على حسب عدي هو 230 مرة. الأخ عمر نور بلال جيد، لكن نقول ما تميز فيها تعريف وركز على توبة النصوح ومعنى النصوح، لأنه يبدو أنه رجع إلى آية وأخذ تفسير علماء فيها ويتوب الله توبة النصوح، فكان على كل حال جهد جيد. وكذلك أيضا حاول هو الذي يحصر آيات موارد التوبة في حصر جيد، خضر تسوينه جيد، لكن يبدو أن مهمتك كانت يعني صغيرة شوية خضر. عبد القادر الشيخ لا بأسك أيضا، همتك يعني قعدت بك شوي. عمر جابي وينه؟ ذكر هذه مرات ورود القرآن أيضا جيدة، حتى بالاشتغال اسم الفاعل مفعول مطلق وصيغة الماضي المفرد مثلنا الجمع جميل. عثمان صالح قرب الله بالطاعة والرجوع بالتحديج،
رياض الصالحين ومعجم فارس، يعني قعدت بك همتك قليلا يا شيخ، علي ما كنت طيب. لكن الفهد يقول: أما التوبة والاستغفار في القرآن كثيرة، وعندي كتاب معجم فارس واطلعت عليه. إذا أنك دونت كان أحسن، يعني كل الناس عندهم كتب. أبو بكر إبراهيم وينه؟ ما جاء؟ علي أبو عبد الرحمن الدريسي، هذا جهدك بس؟ لماذا؟ إيش؟ لا تأخرت. هذا قمر أحمد علي، وينه قمر أحمد علي؟ غاب القمر. ها، خير إن شاء الله. خذ كله تبع. وهذا طاهر عيسى، وينه؟ طيب لا بأس. هذا عبد الله حسين كرمان، يعطيك العافية. حسين المراد جيد. هذا حصلك لا بأس مشتقات التوبة والاستغفار والمتعدي ما المتعدي المجرد والمزيد. جيد. يتابع الأخوان شو الله يتابع لأبو بكر أبدا. أبو بكر تابع محمد الباز، وينه محمد؟ ما فيها محمد. أحمد كالأمين، محمد الأمين أو كالأمين، ها؟ كرامين وينه؟ طيب اسمه هنا ذا لكن نقول جيدة متفس. صالح عقوبة جيد. أبو بكر عبد الله صالح أبو طاهر الشادي، وينهم؟ هذا جيد، نقلتها نقل آيات، بذلت في نقلها جهدا جيد. على كل حال جهودكم جيدة الحقيقة ومتميزة، ورجوعكم إلى مراجع جيدة وكذلك إلى مصادر جيدة، وكذلك إذا نسبة المشاركين كبيرة وهذا جيد. هذا سائل يقول في قوله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ما المراد بهذا؟ هذا في حث من النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا قاله حينما بعث عليا بن أبي طالب رضي الله عنه إلى خيبر وأعطاه الراية، وقال في دعاه إلى هلك فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي الإبل، وكانت هي أنفس الأموال عند العرب، ولهذا جاء في بعض الروايات خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من الدنيا وما فيها. فالمراد هنا هو التمثيل، وإذا ولا أن يهدي الله على يديك رجلا أو رجالا أو أمة أو قوما، هذا فيه خير الدنيا والآخرة. وهو ومن بعده والأجيال التي تأتي بعدها من الصلحاء كلهم لك من أجرهم شيء كثير، فمن سن سنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يقول أقوم بشراء الجرائد كل يوم، فهل هذا من نوع الإسراف في المال؟ إذا كنت محتاج لها حاجة، وإن كان الناس طبعا تختلف في حوائجها، فإذا كان من يحتاجها ويستفيد منها ويقوم عليها شيء من عمله وتشتريها لحاجتك، ولأن طبيعة عملك تقتضي ذلك أو طبيعة تخصصك تقتضي ذلك، فأرجو لا يكون. أما الاستكثار فعلا من أشياء لا تفيد فقد يدخل هذا في دائرة الإسراف. ما الحكم في من يصلي صلاة الضحى ويجهر بالقراءة؟ والمعروف أن أقل عدد صلاة الضحى ركعتان، فما أكثره؟ الأصل في صلاة النهار أنها سرية، الأصل في صلاة النهار أنها سرية، والليل جهرية. فلو يعني رفع صوته في بعض الأحيان أو جهر في بعض المواطن لا مانع إن شاء الله، مع أن الجهر والإسرار سنة بالنسبة للصلاة، فالأولى في النهار أن يلازم الإسرار، وفي الليل يجهر لكن طبعا بقدر ما يسمع نفسه، بخلاف الإمام، الإمام يجهر ليسمع الناس، بينما الإنسان يصلي نفسه يجهر ليسمع نفسه، بينما الإسرار هو بحيث أنه يحرك شفتيه ولسانه حتى يصدق عليه أنه يقرأ، لأن الذي يقرأ في قلبه ولا يحرك لسانه ولا شفتيه لا يسمى قارئا، لا يسمى قارئا. ففي النهار تلازم الإسرار، ولو جهر في بعض مواطن الصلاة أو بعض الأحيان من غير اتخاذه عادة فلا حرج. وصلاة الضحى فعلا أقلها ركعتان وأكثرها ثمان، أكثرها ثمان، ولو صلى أكثر من ذلك أرجو لا حرج أيضا، لكن لا يكون عادة يتخذها بحيث يلتزم عادة معينة، لا يجاوز ثمان بشيء معتاد، أما لو زاد من غير عادة أرجو لا حرج أيضا. ما الحكم الشرعي للنذر؟ وهل يجوز تحويل قيمة النذر للإسهام في عمل خيري؟ الأصل في النذر أنه مكروه وممنوع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستخرج به من البخيل، لأن معنى النذر كأنك تقول كأنك يعني مستبعد الخير من ربك أو مستبعد الفرج من الله أو مستبعد حسن الظن بالله أو الأمل، فتقول إن صار كذا أنا أتصدق، إن صار كذا فأنا تقربت الله بكذا.
تقرب إلى الله من غير شرط، وتقرب إلى الله من غير أن تربط هذا بهذا. فالأصل في النذر أنه مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستخرج به من البخيل. فلو تصورت فعلا المعنى إن شفى الله مريضي لأفعلن كذا وكذا، هل أنت مستبعد الشفاء؟ وهل أنت لا تتصدق إلا من أجل الشفاء؟ أو أنك لا تعرف الله إلا في هذه الأزمات؟ ما كان ينبغي. لكن لو حصل ونذر الإنسان فإنه يجب عليه أن يفي، فالوفاء بالنذر واجب، وإن كان في أصله مكروه لكن الوفاء به واجب. فإذا نذر الإنسان نذر لابد أن يأتي به بنفسه ولا يأتي بالبدل، ما دام أنه قادر على الوفاء بالنذر فلا بد أن يأتي به ولا يجعل فيه عمل خيري ولا غيره. فإذا كان صدقة يتصدق بها، إذا كان مثلا صلاة، أو إذا كان صيام، أو إذا كان على حسب نوع النذر فيأتي به على ما نذر. كتاب اسمه سلالة الفوائد الأصولية والشهد للشيخ عبد الرحمن الأسيس، هل هو اليوم؟ لا، ليس هو، ابن عمه، وهذا طالب علم فاضل ودكتور في جامعة أم القرى، ابن عم الشيخ، والكتاب جيد، وهو كتاب جديد تقريبا، يعني ما صدر له من سنتين أو قريب من سنتين. الكتاب جيد، والنفس الدكتور عبد الرحمن أيضا له عناية بكتب الشيخ شنقيط رحمه الله، أضواء البيان وغيرها، له عناية جيدة، والكتاب قيم جدا. أنا ما اطلعت عليه لكن أثنوا عليه كثيرا، وأنا أعرف الدكتور عبد الرحمن أيضا من الفضلاء. أليس هناك أوقات يشرع فيها عدم الإخبات بل يسن الجهر بالذكر وغيره من ذلك، كالتلبية والتكبير يوم العيدين كما فعل ابن عمر إلى آخره؟ هذا وارد الحقيقة، صحيح. طبعا هذا السؤال واضح أنه تعقيب على التفسير في قوله تعالى وبشر المخبتين، وأن الأصل هو فعلا عدم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لكن في مواطن يعني يمكن فيها الصوت، لكن التلبية لا يرفع بها صوت أيضا. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه يرفعون صوتهم أصوات بالتلبية رفعا يعني مبالغا فيه، قال اربعوا على أنفسكم، وهو في التكبير، كان في الحج، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. والذي فعله عمر أبو هريرة لم يكن يعني الذي يبدو ابن عمر أبو هريرة لم يكن يعني إنما للتنبيه الناس، كان لتنبيه الناس. وذكر دار الصلوات المفروضة حتى قال نعم، هو رفع، لكن رفع محدود ولا صحيح. رفع دار الصلوات أيضا كذلك صحيح، لكنه ما يبدو أنه رفع بالعلو، وإنما بحيث، وعادة الناس إذا رفعوا أصواتهم ولو رفعا يسيرا إذا كانوا مجتمعين الصوت كما هو معلوم يزداد ارتفاعه إذا اجتمع الناس، وإن كان صوتهم ليس صوت الواحد منهم ليس مرتفعا لكن المجموع يعطي صوتا مرتفعا. كان كل حال ملاحظاتك الحقيقة في وجهها، ملاحظتك وجهها. هل ترك الدعوة من الكبائر؟ طبعا الدعوة هي كما هو معلوم ليست مطلوبة من كل أحد، ثم أيضا إذا طلبت تطلب من الإنسان إذا كان الإنسان لا يدعو إلا بعلم، ولا شك أنه بلغ عني ولو آية، لكنها هي في الأصل كما هو معلوم فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. أما لو تواطأ الناس على تركها بالكلية فإنه لا شك أنهم يأثمون وقد يدخلون في دائرة الكبائر. لكن أيضا مفهوم الدعوة واسع جدا، مفهوم الدعوة واسع. الآن معروفنا عن المكره دعوة، وتنبيه أخيك دعوة، وأي نقص يسعى الناس أو يسعى فرد من الأفراد في استكماله واستيفائه هذا من الدعوة. فالدعوة مفهومها واسع، ليست مقصورة على خطبة أو على محاضرة أو على تأليف كتاب، لا، هذه صور وأساليب من أساليب الدعوة، لكن ليست هي الدعوة كلها. تزوجت بنت خالتي وكان والدها لا يعرف الصلاة ولا المسجد ولا الدين، لكنه مسلم بالاسم، وبنته الحمد لله تعلمت الدين، وقبل زواجي بقليل بدأت أصلي في البيت ثم المسجد آخر، فما حكم زواجي منها؟ الزواج صحيح إن شاء الله، ظاهر الحال أن الزواج صحيح إن شاء الله. ما حكم التثويب على الطعام كقوله جعل ثوابه لك ولوالديك؟ وطبعا الإنسان يدعو بما يملك، ويبدو لا مانع طبعا، لأن العلماء يقولون وكل قربة فعلها وجعل ثوابها لحي لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، والدعاء لا شك أنه مما اتفق أهل العلم على أنه يصل إذا قبل الله سبحانه وتعالى. فأنت حينما تقول جعل ثوابه لك ولوالديك، فأنت تتحدث عما ملكته، يعني من طعام أكلته، فأرجو الذي يبدو لي أنه لا شيء في ذلك. إذا ركبت المرأة في المصعد وحدها وركب مع أجنبي هل تعتبر خلوة؟ والله ما يبدو أنها خلوة، لكن الأمر فيه لا شك خطورة، ولا ينبغي المرأة أن تنفرد في المصعد وحدها، وكذلك الأجنبي لا ينبغي أن يقدم إذا رأى امرأة وحدها، لأنه في مخاطر كما معروف، وقد أيضا يتعطل كما معروف كذلك، فلا ينبغي، وينبغي في حين التنبؤ لهذا، بحيث أنه إذا يبغى أن يكون بين الناس إحسان ومعروف، وإذا كانت امرأة وحدها فلا ينبغي الأجنبي أن يقدم، وكذلك المرأة إذا أتى الرجل فينبغي السابق هو الذي يكون له الحق، السابق ينبغي أن يكون له الحق، والمتأخر هو الذي يتأخر. ما حكم لبس القفاز للمرأة في الصلاة؟ لا مانع، إنما ممنوع في الإحرام، ممنوع للمحرمة أن تلبس القفاز، لكنه ليس بواجب، ليس بواجب أن تلبس القفاز في الصلاة، لكن تغطي بخمارها. أرجو تنبيه إلى أولياء أمور النساء التي متبرجاتهم إلى آخره. هذا مع الأسف أنه فعلا من الأمور التي ينبغي التنبه لها، لا من قبل الرجال ولا من قبل النساء، فإنه قد يلاحظ بعض التساهل من أخواتنا المسلمات، وفقهن الله ورزقنا وإياهن العفاف والحصان ومما ينبغي التنبه له في هذا، وبخاصة في ما أدري حينما تأتي النساء إلى بقصد الخير وبقصد الثواب وابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى، تقصد مكة وتتنسك وتتعبد، ثم أحيانا قد تأتي فعلا على هيئة لا تكون فيها معظمة لشعائر الله، وحينئذ يكون الأمر خطيرا، فإن من تعظيم حرمات الله وتعظيم شعائره تعظيم هذا البيت، وإن كان هذا مطلوب من المرأة في كل مكان، لكن يسوء المسلم ويحس في نفسه أنها تعرف مكانة البيت وتعرف حرام الله عز وجل وتعرف أهمية تعظيم شعائره، ثم تجترئ على الله سبحانه وتعالى بهذا النوع من الفتنة، فلا شك أن عليها مسؤولية بخصوصها ثم على ولي أمرها. ولا أدري أين ذهبت الغيرة من النفوس وأين ذهبت الغيرة من القلوب. صلاة الركعتين وقت الإشراق هي صلاة الضحى؟ نعم هي من صلاة الضحى، هي من صلاة الضحى، لأن صلاة الضحى تبدأ من طلوع الشمس بخروج وقت النهي إلى الزوال إلى الظهر، هذا هو وقت كله وقت لصلاة الضحى. امرأة لبست القفاز في العمرة نسيانا فما حكم ذلك؟ لا شيء عليها ما دام أنها ناسية، فلا شيء عليها. هذا ما يتعلق بالمصعد والخلوة ذكرناه.